Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve ihtedâ bi hudâh. Amma ba'd fe yekullahu tebâraka teâlâ fi suratil hac ba'da euzu billahi mineşşeytânirracîm. Efelem yesîrû fil ardı fetekûne lehum kulûbun ya'kilûne biha ev âzânun yesmaûne biha fe innehâ lâ te'mel ebsâr ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. كثير ما يأمر تبارك وتعالى عباده بالسير في الأرض والنظر في عاقبة المكذبين، لأن الله سبحانه وتعالى ما أهلك المكذبين ترك آثارهم لتدل عليهم، وهذه فيها أعظم موعظة لمن كان له قلب. إذا رأى ديار المعذبين فإنه يعلم علم اليقين أن هذه الديار كان فيها أناس كانوا شد منه قوة وأكثر مالا وجمعا، وأهلكهم الله سبحانه وتعالى لما كفروا به. فكذلك من حذى حذوهم فسيصيبه ما أصابهم، كما قال عز وجل: أكفاركم خير من أولئك؟ الجواب لا. أم لكم براءة في الزبر؟ الجواب لا. إذن ما المانع من عذاب الله؟ لا مانع. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالسير في الأرض. كانوا يسيرون في الأرض، يذهبون في رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن ويرون مساكن عاد وهي في حضرموت في الأحقاف، ويذهبون إلى الشام يمرون على ديار أصحاب الأيكة اللي هم مدين في معان في أطراف الشام، أطراف الجزيرة قبل الشام، هذه تسمى معان، وقبلها ديار ثمود. يعني في طريق من الشام يمرون على وادي القرى اللي فيه مساكن ثمود، ثم بعدها معان على أطراف الشام فيها هذه مساكن مدين قوم شعيب، ثم إيش الثالثة؟ ديار قوم لوط وهي المؤتفكات. فهم مروا على هذه الديار ويرون آثار المعذبين، يرون بيوتهم وأثارهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: أفلم يسيروا في الأرض؟ الجواب بلى، ساروا في الأرض ورأوا هذه الديار، فما المانع لهم من الاتعاظ والحذر أن يصيبهم مثل ما أصابهم؟ فتكون لهم قلوب يعقلون بها. هذه الآية تدل على أن العقل أين؟ في القلب. والمعروف الآن عند الناس أن العقل وين؟ في الدماغ، في الرأس. لكن القرآن يدل دلالة صريحة على أن العقل في القلب. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يعني هذا دليل أن القلب هو ملك الأعضاء، هو الذي يسير الجسد، إذا صلح أمر الجسد بكل خير، الصلاة والصيام والذكر والتلاوة، وإذا فسد الجسد أمر فسد الجسد، أي أمر الجسد بالأعمال السيئة. إذن الذي يدبر الجسد يديره هو القلب. طيب والدماغ؟ يعني بعض علماء المعاصرين جمع بينهما أو حاول أنه يعني يوفق بين هذا وهذا، فقال إن العقل في القلب وله تعلق بالدماغ، له تعلق بالدماغ. وإذا كان سيدا ضرب مع رأسه أحيانا يفقد الذاكرة كذا، فله تعلق بالدماغ، كأنه يعني في ارتباط بين القلب والدماغ، ولكن محل العقل في القلب. هذا نص الآية. فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ما قال أدمغة يعقلون بها أو رؤوس أو كذا، لا، قلوب يعقلون بها. ولا مانع أن يكون هذا محل العقل وهذا يعني كالمكمل له، المكمل يرسل إليه ويعود إليه، فيكون بينهما اتصال بين القلب وبين الدماغ اتصال، لكن مستقر العقل في القلب. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. يسمعون ماذا؟ يسمعون القرآن، يسمعون القصص، لأن هؤلاء المكذبين بقيت قصصهم يتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، مثل يعني معرفة الأماكن، معرفة كذا وكذا، هذه كان فيها كذا، هذه الأهرامات كانت لفرعون وقومه، وهذه كذا وهذه كذا. فالناس يتناقلون هذه الأخبار، لأن هذه من الأمور الكبار التي يتناقلها الأجيال. فكل يعرف أن هذه مساكن ثمود اللي هو الحجر، وهذه مساكن عاد في حضرموت، هذه مساكن، هذه قرى قوم لوط. ما الذي حصل؟ أهلكهم الله وصارت ديارهم بحيرة ميتة، وهكذا. هم يسمعون القصص يعرفون، والقرآن نزل يصدق هذا ويؤكده، فهم سمعوا وتيقنوا أن هذه ديار المعذبين. عذبوا لماذا؟ بين القرآن أنهم عذبوا لشركهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى. أوذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كيف لا تعمى الأبصار؟ مع أن الإنسان قد يعمى بصره، لكن الله عز وجل يتكلم عن هؤلاء المكذبين، هؤلاء المنكرين الجاحدين. لماذا كفروا؟ لماذا جحدوا؟ هل هو لعمى في البصر أنه ما يرون ديار المعذبين؟ الجواب لا، أبصارهم سليمة يرون هذه الديار، ولكن الإشكال والخلل أين؟ في القلب. فإن يعني كان يقول فإنها لم تعمى أبصارهم عن النظر المجرد، ولكن عميت قلوبهم عن أخذ العبرة من هذه الديار. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، هذا تأكيد لأول الآية، وأن العقل في القلب، وأنه إذا عمي القلب ذهب العقل، فلم ينتفع الشخص من ذكائه مهما كان ذكيا، فإنه لا ينتفع به إذا عمي قلبه. تجد بعض الناس في غاية الذكاء لكنه كافر، مثل الفلاسفة استعملوا ذكاءهم في إنكار الخالق، ويعني البحث عن تفسيرات للكون وكذا، وذكروا أشياء كثيرة من المنطق والفلسفة وكذا لأجل إنكار الخالق، مع أنه فطرة، فطر الله عليه العباد، حتى العوام والعجائز في البيوت يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى. هؤلاء من أذكياء العالم ولم يصلوا إلى هذا الأمر وهو الإقرار بوجود الله تبارك وتعالى. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أوتوا ذكاء أي الفلاسفة ولم يؤتوا زكاء أي طهارة، وأوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، لم يؤتوا فهوما. فهم يعني من أذكياء العالم لكن ليس عندهم فهم صحيح عن الله والرسول عليه الصلاة والسلام، وليس عندهم زكاء وهو الإيمان والطهارة، وإنما كفروا صاروا يمعنون في الاستدلال على إنكار الخالق تبارك وتعالى. قوله القلوب التي في الصدور، هذا تأكيد، لأنه قد يأتي شخص يقول المراد بالقلب هو اللب، قال قلب النخلة، قلب كذا اللب، ربما يقول أن العقل المراد به في الرأس، والمخ قلب الشخص لأنه في داخل تجويف الرأس مثلا. يعني بعض قد يجادل إنسان في هذه، لأنه مستقر عنده أن الفهم أو العقل في الدماغ، يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. قل نعم، العقل قلب، لأن القلب هو إيش؟ اللب، يطلق في اللغة يقول قلب، هذا في قلب الكذا، قلب الحدث، قلب كذا، قلب النخلة، قلب كذا، يعني في الجوف، والرأس تجويف، والمخ في قلب أي داخل تجويف الرأس وكذا. لكن هذه الآية فيها تأكيد لا يمكن معه التأويل، القلوب التي في الصدور، مستحيل أحد يستطيع أن يؤول هذه الآية. تأكيد ما بعد تأكيد أن القلب المعروف الذي هو في الصدر، والنبي عليه الصلاة والسلام أكده بالمضغة على أن في الجسد مضغة، العقل ما يطلق عليه مضغة، مضغة يعني قطعة لحم. ثم يقول جل وعلا واستعجلونك بالعذاب، يعني شوف غاية الكفر، غاية الجحود، غاية الاستهزاء. يعني ممكن إنسان ما يؤمن لكنه ساكت على تخوف، على شك وريب كذا، لكن هؤلاء في غاية الكفر والجحود، بل وصل لحد الاستهزاء والاستعجال بالعذاب على سبيل الاستهزاء، شدة الإنكار والتكذيب. افتح باب. المهم أنه هذا غاية التكذيب. يعني الإنسان إذا استعجل بالشيء، لماذا يستعجله وهو شديد؟ لأنه إيش؟ ينكره تمام الإنكار. قال تحداك إذا في عذاب أت به الآن، واستعجل عذاب في، يعني ذكر الله عز وجل عن فئات كثيرة أنه مستعجل العذاب. مثل إيش؟ وقالوا الله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وآيات كثيرة فيها تكذيب واستعجال بالعذاب على سبيل الاستهزاء. طيب ماذا يريدون من هذا؟ يعني ما المراد، ما المقصود من الاستعجال بالعذاب؟ المراد به تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام وإلقاء الفتنة والشبهة عند عامة الناس. يقول ها شوفوا، هذا يقول النبي يتوعدنا بالعذاب ونحن نتحداه الآن أن يأتي. لو كان نبيا ها لا دعا ربه وجعل العذاب، لماذا لا يأتي وهو يزعم أننا كفار وأننا مستحقون العذاب؟ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ما المانع؟ إذن هو كاذب، وكان صادقا لا تانى بالعذاب. وكم بقوا على هذه الحالة؟ 13 سنة. طويلة ولا قصيرة؟
طويلة
بالنسبة لحسابات البشر، طويلة. 13 سنة وهم يكذبون، يستهزئون، يتحدون، ولم يأتهم عذاب في تلك المدة، لأن الله حليم سبحانه وتعالى ويحب العذر ويملي للظالمين حكم، عدة حكم لتأخير العذاب. لكنه إذا تمادى العبد فسيأتيه العذاب. جاءهم متى؟ يوم بدر في أول سنة بعد الهجرة، بطش الله بهم وقتل 70 من الصناديد الكبار، مع أنه مات قبل الهجرة بعضهم، إنك فيناك المستهزئين، مات كذا واحد، مثل إيش؟ الوليد بن المغيرة مات قبل الهجرة، ومثل سعيد بن العاص، هذا من كبار أهل مكة، يعني يعتبرونه سيدهم، كان كبيرا في السن ومات قبل الهجرة. وهكذا يعني بعضهم مات قبل الهجرة، بعضهم أخر الله سبحانه وتعالى وبطش بهم في بدر. يعني بعد غزوة بدر لم تقم لهم قائمة، ما بقي من الصناديد أحد، وذاك صار أميرهم من أبو سفيان ابن حرب، مع أنه في الأول ما كان ينافس أبدا، ولا كان يذكر مع الصناديد، مع أبي جهل وليد بن مغيرة وعتبة بن ربيعة وشبه بن ربيعة ومثل هؤلاء، ما كان له ذكر أبو سفيان. لكن خلت الساحة فتقدم أبو سفيان بن حرب، ولكن الله هداه للإسلام فيما بعد الفتح. الله سبحانه وتعالى أملى لهم، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. الوعد حق لكن قد يتأخر لحكم كما سبق. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. مش مناسبة الذكر اللي هذا اليوم الطويل في هذا المقام؟ وإن يوما عند ربك أي في حساب الله سبحانه وتعالى كألف سنة مما تعدون. ما علاقته باستعجال العذاب وكذا؟ يعني كأنه يقال يعني هب أن الله مهلهم 13 سنة. هذه 13 سنة عند الله عز وجل كم يوم؟ لا نصف يوم؟ لا كم تجي؟ 13. انسب لي 13، اقسم 1000 على 13 كم تجي؟ 10. لا يعني كان قل من ساعة في أيامنا، كان نص ساعة وربع ساعة بالنسبة لأيامنا، يعني جزء قليل جدا من 1000 سنة. لو واحد منكم الجوال يقسم 1000 على 13 كم يطلع النسبة؟ قليل جدا. يعني أن الله عز وجل صحيح عمل لهم 13 سنة عند البشر طويلة، لكنها عند الله كأنها لمح البصر بالنسبة لحساب البشر. إذن ولا شيء، واحد
20 دقيقة،
تعال 20 دقيقة، شوف يا شيء يسير جدا. إذن ما أملوا عند الله ولا شيء، هذه السنين لا شيء، قليلة جدا، 1/3 ساعة بالنسبة يعني لليوم عند الله سبحانه وتعالى. إذن كأنهم لم يمهلوا شيئا يذكر. يعني يعني لا تغتر بالإمهال، لأنه يسير بالنسبة لليوم الذي عند الله تبارك وتعالى. فهذا يعني تقليل للمدة التي أعطوها. مثلا قوم نوح كم أمهلهم الله؟ 1000 سنة إلى 50 عاما، يوم ولا أقل من يوم؟ عند الله أقل من يوم. شوف هذه مدة طويلة، هي أطول يعني أطول ما ذكر من أعمار الأمم، أطول ما ذكر، لأن أول أمة وعجلة التاريخ في البداية كانت يعني ليست سريعة، ثم يتقارب الزمان في كل ما قربت القيامة أسرع الزمان وقصرت الأعمار وكذا. فهؤلاء عاشوا 950 سنة، هذه وقت الدعوة، كم أعمارهم؟ إذن أكثر من 1000 سنة. نوح عليه السلام بقي 950 يدعوهم إلى الله، طيب كم عاش قبل البعثة وكم بقي بعد إهلاك قومه؟ قطعا أكثر من 1000 سنة، إذن كانت أعمار طويلة جدا. فالله سبحانه وتعالى يعني أملى لقومه أطول إملاء أقل من يوم، فلا يغتر الإنسان بطول الإمهال، لأنه من باب الإعذار. الله سبحانه يحب العذر، أعذر الله العمرين أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. وثانيا أنه ليزداد إثما، هذه حكمة ثانية. الله عز وجل إذا كره العبد وأراد أن يبطش به زاد في سيئاته، أملى له، بدل ما يموت ب1000 سيئة يموت ملايين السيئات، حتى يكون عذابه أشد من لو مات على 1000 سيئة. فالله سبحانه وتعالى يملي لهم ليزدادوا إثما. وذكر الله سبحانه وتعالى بسورة العمران صريحة: ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم أنما نملي خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولأجل أن يغتر بهم غيرهم. يعني الواحد شاف هذا الكافر الفاجر المعاند يملى له مثل فرعون، بقي يقولون 40 سنة بعد أن هزم في المناظرة بين السحرة بين سحرته وموسى عليه السلام، بقي بعد 40 سنة. فاللي يشوف هذا الكافر المعاند المحارب يعيش هذه السنين ماذا يحصل له؟ يغتر بالإمهال، والله هذولا عاشوا سنين طويلة وهم في صحة وعافية وكذا، فيغتر. مثل ما يغتر الناس اليوم بعض ضعاف الإيمان يغترون بحال أمريكا وبريطانيا ودول الكفر والصين وغيره، يعني من أقوى الدول في العالم متقدمة في الاختراعات والصناعات وكأن تحكم في العالم، ولهم كم سنين طويلة وهم على كفر وحرب للإسلام وأذية ويعني شر عظيم، ومع ذلك أمورهم ماشي في رخاء وفي كذا، عندهم مشاكل كثيرة، لكن الإنسان الناس ينظرون للظاهر أن الدولة قائمة قوية ولها يعني قوة معروفة، وما أخذهم الله، فإن الله عز وجل قادر يأخذهم في طرفة عين. فإذا هذه حكم متعددة للإمهال، الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه، وأحيانا يعجل له العقوبة، بعض الظلمة يعجل الله له العقوبة وبعضهم يملي له لهذه الحكم. ولن يخلف الله وعده، يعني مهما أملى لن يخلف وعده، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهنا قاعدة: إذا ذكر العدد يسير الراكب الجواد المضمر 100 عام ما يقطع، إذا ذكرت السنين ولم تحدد لم تقيد، فالأصل فيها هي السنين المعروفة عند الناس، السنين القمرية الهجرية، هذا هو الأصل، أن الله عز وجل خاطب العباد بما يعرفون، وإذا أريد بها غير ذلك فإنها تقيد. فإذا أطلق العدد فالمراد به السنين المعروفة إلا إذا قيد، ولذلك قيده هنا: وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. ثم قال جل وعلا: كأي من قرية، كأي للتكثير، كأي من قرية أمليت لها، الإملاء والإمهال، وهي ظالمة أي مشركة، ثم أخذتها أي بطش الله بها وأهلكها، وإلي المصير أي المرجع. ثم قال جل وعلا: قل يا أيها الناس، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، كل نبي أرسل قوم خاصة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. وهذه يعني لها حكمة من إرسال إلى الناس كافة. من الحكم يا رفع مقام محمد صلى الله عليه وسلم، رفع الله رفعا عظيما، لأن النبي له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، من دل على هدى أو من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه. قال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه حكمة. ومن الحكم أيضا أن تكون الأمة واحدة، الله سبحانه وتعالى يحب الجماعة، تكون الأمة واحدة مجتمعة على دين الله، لأن هذه آخر أمة، تكون أمة واحدة في مشارق الأرض مغاربة مجتمعة على دين واحد وعلى نبي واحد وعلى شريعة واحدة. ولو شاء الله عز وجل لجعلهم يعني أرسل لكل بلد نبي يدعوهم ولو شريعة خاصة، لكن جمعهم لأنه يحب الجماعة جل وعلا. لذلك يجتمعون في الحج من أصقاع الدنيا على إمام واحد، على دين واحد، شريعة واحدة، وهم جميع أجناس البشر يجتمعون في مكان واحد على دين واحد، شريعة واحدة، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. كأنه ختام لهذه البشرية، ختم الله بأفضل شيء هو الاجتماع، لأن الجماعة يحبها الله، يد الله مع الجماعة، زيادة من شذ شذ في النار ضعيفة، حديث عند الترمذي يد الله مع الجماعة، هذه اللفظة صحيحة والزيادة فيها ضعيفة، مشهورة على لسان كثير من الخطبة، يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، يعني هذه الزيادة ضعيفة. ولا شك أن الشذوذ يعني الخروج عن بيعة الحكام، من مات وليس في عنقه بيعة مات إيش ميتة جاهلية، فلو صحت الرواية هذه تحمل على هذا المعنى، شذ أي خرج عن جماعة المسلمين ونزع يده من الطاعة، يعني انخرج عن الإمام، فهذا هو الذي يشذ إلى النار. لأن الحديث كثيرة في أن من خرج من الجماعة قيد الشبر مات ميتة جاهلية وبرئت منه، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، برئت منه الذمة، لا يكفر الكفر الأكبر لكنه متوعد بهذا الوعيد الشديد، لأنه يفرق جماعة المسلمين، وإذا تفرقوا ضعفوا وتسلط عليهم عدوهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
وإنما يأكل الذئب،
وهذا أيضا إنما يأكل الذئب القاصية عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم، وأحاديث كثيرة.
تثبت هذه ولا
لا؟ صحيح، هذه صحيح عند الترمذي. إذا الله عز وجل يبين أو يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس كافة، قل يا أيها الناس، العربي والعجم والأحمر والأبيض، كل الناس، إنما هذه أداة حصر، إنما أنا لكم نذير مبين. إيش معنى مبين؟ يعني يبين واضح أنه نبي صادق لكثرة الأدلة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام، أعظمها إيش؟ القرآن الكريم، أعظم القرآن والآية الباقية، آيات الأنبياء كلها تزول بموتهم، وأما آيات محمد صلى الله عليه وسلم فيباق إلى قيام الساعة، تحدى الله به الثقلين جن والإنس ولم يستطيع أن يأتوا مثله ولا بعشر ولا حتى بسورة ولو كانت قصيرة. فهذا يدل دلالة قاطعة على أنه كلام الله عز وجل مع كثرة الآيات التي أرسل بها عليه الصلاة والسلام. إذا النذير بين واضح لمن له أدنى عقل يعلم أنه صادق وأنه رسول من عند الله. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان هو إذا جامع العمل الصالح فسر بالقلب بعمل القلب، والصالحات عمل الجوارح، لهم صالحات وصف لموصوف محذوف تقدير عملوا الأعمال الصالحات، لهم مغفرة للذنوب كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الوضوء يكفر والصلاة تكفر، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، الحج ليس له جزاء خارج من ذنوبك ولدته أمه، الأعمال الصالحة كلها تكفر الذنوب والسيئات، لهم مغفرة. والمغفرة فيها معنيان، يعني فيها الستر والوقاية، مأخوذة من المغفر الذي يضعه المقاتل على رأسه، المغفر هذا يقي الرأس، يستر الرأس ويقي ضربات السيوف والرماح، فهو في معنيان الستر والوقاية. فالله سبحانه وتعالى وعد عباد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بهذين الأمرين بثلاث أمور. الأمر الأول أنه يغفر لهم. مش معنى يغفر لهم؟ يعني يستر عليهم ما يفضحهم، يسترهم في الدنيا ويسترهم في الآخرة. فيحاسب الله المؤمن، يضع عليه كنفه ويستره ويحاسبه ما يفضحه. أما الكفار يفضحون، ينادى بهم عروس الخلاق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أما المؤمن فالله يستره، حتى لو كان عنده معاصي الله سبحانه وتعالى يستره يوم القيامة ولا يفضحه. وإذا جاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من ستره الله لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. إذن الستر هذا نعمة عظيمة حتى لو عذب. الفضيحة أحيانا تكون أشد من العذاب نفسي. يعني الإنسان والعياذ بالله لو وقع في فاحشة وهو يعني يتستر ويظهر عليه الخير والصلاح، لكن استزله الشيطان وقع في فاحشة، أي مشد عليه يجد من جلده بالستر أو يعاقب بأي عقوبة ولا يفضح أمام الناس؟ أي عقوبة تهون عند الفضيحة؟ تقول افعل اذبحني بس لا تفضح. فضيحة شيء عظيم. فالله سبحانه وتعالى وعدهم بالمغفرة يعني الستر، وأيضا الوقاية. الستر من الفضيحة ووقاية من إيش؟ من العذاب. يجمع بين أمر الستر والوقاية، هذا معنى المغفرة. ورزق كريم أين يكون؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. رزق كريم في الدنيا، حياة طيبة كما وعدهم الله بذلك: من عمل صالح من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا الرزق الكريم، حياة طيبة فيها السعادة، فيها الراحة، فيها العز، فيها الفرح والسرور، معاني طيبة. حتى لو كان المال قليلا بعض الشيء، لكن المؤمن في انشراح، في راحة وفي فرحة وسعادة. فهذه أهم من مجرد المال وحده. وفي الآخرة في جنات النعيم لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني دائما بلا انقطاع، كلها دائم وظلها صلى الله عليه وسلم. والذين سعوا، السعي يطلق على ماذا؟ على الإسراع. أصله السعي بالأقدام يعني الجري، ولكنه يطلق غالبا يراد به الإسراع يعني التقدم إلى الشيء، وإن لم يكن إسراعا حسيا يعني إسراع معنوي. يعني الذين هم إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ليس مراد بالجري. فاسعوا يعني تقدموا بالذهاب إلى الجمعة، يبكر يعني في الذهاب. فسعوا هنا يعني أمعنوا واجتهدوا وفعلوا كل ما يستطيعون من أجل الصد عن سبيل الله، كما فعل كفار قريش، ما تركوا شيئا يقدرون عليه إلا فعلوه لأجل الصد عن سبيل الله وإطفاء نور الله، ولكن حياة أن يستطيعوا. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، في قراءة معجزين. إيش معنى معاجزين؟ يعني مغالبين، يعني يريدون أن يغلبوا الله عز وجل وأن لهم ذلك. أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وأتوا بخطة في نظرهم أنها محكمة. قالوا يأتي 50 شاب معهم، كل واحد معه السيف ماضي، 50 شاب جلد من الشبان الجلدين في أجسادهم في قلوبهم، ويحيطون ببيته 50 واحد شاب جلد شجاع معه سيف ماضي فتاك، يقابلون رجل واحد سيخرج حتى بدون استعداد، لأنه ليس في حرب. فظنوا أنه لن يفوت، فعلا يشوفونه من شق الباب أنه نائم، وعلي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهم حول البيت ولم يروا. فشوف هذه يعني في قرارة أنفسهم أنهم سيقتلونه حتما، يعني عندهم شبه يقين أو يقين تام أنه لن يفلت. لما أفلت جاءوا باللي يسمونه إيش؟ العراف، اللي يعرف الأثر، اقتص الأثر. فجاءوا به وفعلا اقتص الأثر حتى وصل إلى الجبل، وقف على الغار وقال: ها هنا قطع الأثر. لكن لم يروا، فهم يريدون أن ينسبوا الله للعجز وهم ينكرون أنه نبي، ويلقوا لكن في الباطن يقرون، لكنهم ظنوا أنهم يستطيعون أن يطفئوا نور الله، فهذا التعجيز المعاجزة. فالله سبحانه وتعالى يبين أنهم مغلوبون، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. اشتفى من كلمة ما، جند ما، تنكير هنا يدل عليه على التحقير، جند ما يعني جند مجهول، جند لا يعرف، جند حقير قليل ضعيف بالنسبة لقوة الله عز وجل. جند ما هنالك أي للإبعاد، نبعدون عن القوة وعن النصر وعن رحمة الله وعن كل المعاني الطيبة، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فكل ما سعوا الله سبحانه وتعالى أبطل كيدهم بحوله وقدرته جل وعلا.
جند ما
بيب موصول إيش؟ جند ما الذي بالضبط يعني دقة في اللغة تحتاج إلى مختص، لكنها للتنكير، نقول ما للتنكير والمراد به التحقير، جند حقير لا قيمة له ولا يؤبه به. ثم قال جل وعلا والذين سعوا في آياتنا، في آياتنا يعني سعوا لإطفاء نور الله، إبطال القرآن، لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وإنهاء الدين، لأنهم يظنون لو قتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام انتهى الدين وتفرق أصحابه وانتهى الأمر، لكن لا يمكن أن يفعلوا ذلك. أولئك أصحاب الجحيم، أولئك أصحاب، هذا رد به التأكيد، أولئك أي هؤلاء المعاجزين أصحاب الجحيم، أي أصحاب النار الذين هم أصحابها الذين لا يخرجون، أصحابها المخلدون فيها. إذا قيل أصحاب النار معناها الملازمون لها، كما قال عز وجل وما هم عنها بغائبين. أما أصحاب الكبائر فلا يقال عنهم أصحاب النار، لا، هؤلاء يدخلون النار إن لم يرحمهم الله، يطهرون ثم يخرجون، وليسوا من أصحاب النار، أصحاب النار هم المخلدون فيها والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. هذه الآية فيها إشكالات، فيها مسألتان كبيرتان، وحصل فيهما خلاف بين المفسرين بين أهل العلم. الأولى قوله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني وش يفهم من الآية؟ يفهم من الآية أن النبي يرسل ولا لا؟ ها؟ يرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني الرسول يرسل والنبي أيضا يرسل. إذن هذا يتعارض مع التعريف المشهور عند كثير من أهل العلم أن الرسول، يعني الفرق بين النبي والرسول، أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه يعني أرسل، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه يعني ما أرسل، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، نبئ يعني مأخذ من النبأ، أنه يعني جاءه النبأ من الله والوحي، ولكنه ليس برسول، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمره أن يذهب إلى قوم معينين يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق المشهور عند كثير من أهل العلم، لكن هذه الآية تشكل على هذا التعريف، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، لأن النبي أيضا يرسل، الرسول يرسل والنبي يرسل. إذن كيف نجيب، يعني كيف نفهم الآية، كيف نوجه الآية؟ بعضهم قال يعني أجاب عن الآية بجواب، فقال تقدير الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي إلا إذا تمنى، يعني أولوها بهذا الطريقة، وقالوا هذا أسلوب عربي معروف، وذكروا مثالا مشهورا وهو قول القائل علفتها تبنا وماء باردا، يعني تقديره علفتها تبنا وإيش وسقيتها ماء باردا، لأن الماء لا يعلف، لكن يقولون حذف كلمة سقيت لأنها مفهومة من السياق، فهكذا قالوا. هل هذا التوجيه صحيح؟ هل مسلم ولا لا؟ الله أعلم، في نظر، لأنه هنا يأتي التأويل. التأويل هو زيادة كلمة في السياق تغير المعنى، هذا هو الباب الذي دخل معه أهل البدع كلهم. استولى استوى استولى، يد الله عن اليد هي النعمة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يقولون ينزل ملك أو ينزل أمره، وجاء ربك الملك صفا صفا قال جاء أمره. زيادة كلمة هذه تغير المعنى. طيب أين الدليل على هذه الكلمة وأنها مرادة؟ وذلك السنة الجماعة أغلقوا هذا الباب وقالوا لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل من كتابنا والسنة. فمن قال المراد كذا يقال له أين الدليل، لأنه لو فتح الباب لأمكن كل أحد أن يقول ما شاء بدون حسيب ولا رقيب، لأنه أي واحد يمكن يزيد كلمة غير المعنى بدون دليل، فينفتح الباب ولا يبقى الكلام المتكلم دلالة، يعني ممكن أي واحد يغير فيه كما يشاء. قل أنه يقصد سيأتي محمد، الناس كلهم يفهمون محمد سيأتي، يقول لا سيأتي إيش سواق محمد، من قال أنه يأتي سواق محمد؟ هذا الشخص يقول سيأتيكم محمد الحين، إذا يقول لا أنا قصده يأتي سواق محمد. طيب وين الدليل؟ ما عنده دليل، مجرد يعني رجب الغيب ليوافق الاعتقاد الذي عنده. لو عندنا نص أن النبي هو الذي يوحي إليه ولم يرسل، يعني في حديث يدل على هذا أو آية تدل على هذا، لقلنا نعم على عين الرأس، إذن هذه الآية تؤول بهذا والدليل هو كذا وكذا، لكن هذا ما نعلم له دليلا، إذن نقول هذا التأويل غير مسلم. طيب كيف نفهم الآية؟ نرجع إلى التفسير الثاني لمعنى الرسول والفرق بين الرسول والنبي. في قول ثاني أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم لم يأتهم رسول قبله، أرسل إلى قوم يدعوهم الله كانوا كفارا فأرسل امتداء، مثل موسى عليه السلام أرسل إلى فرعون وقومه يدعوهم الله كانوا كفارا. إذن موسى رسول إلى فرعون وقومه إلى بني إسرائيل أيضا يدعوهم الله كانوا كفارا، أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون على يتقون. والنبي هو الذي يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه، لأنه لا فائدة من أن يوحى إليه بشرع كامل ولا يؤمر بتبليغه، لكنه يبلغ في قومه، يعني كأنه مجدد، كأنه مجدد نفس القوم، يعني كأنه درست الشريعة أو بعد العهد بالنبي الأول، فبدأ بعض الناس يتفلت على أوامر الشريعة كما هو حال البشر. الله عز وجل يعزز برسول ثاني لكنه على نفس الشريعة ونفس القوم وليس فيه يعني شريعة جديدة. الرسول يأتي بشرع جديد إلى قوم ابتداء، والنبي يجدد ويؤكد شريعة النبي الذي الرسول الذي قبله. فإذا أخذنا هذا التعريف قلنا يمكن يمشي مع الآية، وما أرسلنا من قبلك من رسول، يعني ابتداء أن أرسل هذا القوم، ولا نبي أنبأنا هذا النبي وأرسلناه إلى نفس القوم أمرناه بأن يؤكد لهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. مثلا عيسى عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى من؟ إلى بني إسرائيل. هل هو رسول ولا نبي؟ رسول، لأنه جاء بإيش؟ بشرع ثاني، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. طيب بين موسى وعيسى فيه أنبياء كثر مثل داود وسليمان وكذا، هؤلاء جاءوا بشارع ولا لا؟ ما يعرف أنه جاءوا بشارع، إنما هم على شريعة موسى عليه السلام. طيب يحيى بن زكريا كان موجود مع عيسى، هل هو رسول منفرد؟ ظاهر أنه نبي تابع لعيسى عليه السلام، لم يأتي بشارع جديد، فهؤلاء الأنبياء. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. طيب هذا النبي الذي يخلفه يبلغ ويدعو إلى الله ويعلم ولا لا؟ يعني تسوسهم الأنبياء، كيف يسوسهم وما يعلم ولا يدعو إلى الله عز وجل؟ إذن هو الآن مأمور بأن يدعوهم وأن يعلمهم، وهذه معنى السياسة. يعني على هذا التعريف الآية ما في إشكال ولا مانع من هذا، أن الرسول أعلى. الرسول يعني معروف عند العلم أن الرسول أعلى درجة من النبي، لأنه يأتي شر جديد وإلى قوم لم ينذر قبله، فيأتي بشريعة جديدة، والنبي يكمل المسيرة. يعني مهمة النبي أسهل من مهمة الرسول، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الرسل والأنبياء. لا يمكن نقول الرسول هو النبي ولا فرق، لا، في فرق. الله عز وجل غاير الآن بينهم، ما أرسلنا من رسول ولا نبي، اشتفهم من أن هذا يختلف عن هذا، غاير بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر في صحيح ابن حبان لما سئل عن الرسل قال كم عدد الرسل يا رسول الله؟ قال 313. والأنبياء كم؟ قال تذكرون العدد؟ 124,000. يعني 100,000 و 24,000، شوف الفرق. الرسل 313 يعني ما جاء ولا 1000، وهؤلاء أكثر من 120,000، 124,000. يعني يدل على إيش؟ على كثرة الأنبياء عليهم جميع الصلاة والسلام، لأنه مجدد. في هذه الأمة لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن فيها من؟ مجددون. مجددون. المجدد يقولون في هذه الأمة كالنبي في الأمة السابقة، لكنه ما يوحى إليه وإنما يأخذه من القرآن، لأن القرآن باقي. لكن في الأمم السابقة كان الكتاب، يعني الله ما تكفل بحفظ الوحي، فيمكن أن يحرف، فيأتي النبي ليجدد، يجدد، يوحى نفس الوحي ليجدده ويزيل عنه التحريف ويواصل المسيرة في سياسة الناس ودعوتهم وتعليمهم. هذا هو يعني أقرب قال في الفرق بين الرسول والنبي. وعلى هذا الآية يكون ليس بشكل. انتهينا مسألة الأولى. المسألة الثانية وهي أيضا لا تقل عن الأولى، فيها أشكال وفيها كلام كثير، وهي قوله عز وجل وما أرسلنا من قبلكم رسولا ولا نبيا إلا إذا تمنى. إيش معنى تمنى؟ يعني قرأ. ومنهم ميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، فسرت بأحد الأقوال أنها التلاوة، يعني يقرؤونه ولا يعرفون معناه، يعني ليسوا فقهاء، إنما هم قراء فقط، كما يوجد اليوم في ناس حافظين القرآن، قد يكون أطفالا وقد يكون كبارا لكنهم لم يتفقهوا ولا يعرفون الأحكام. فيمكن قارئ لكن ليس بفقيه. إذا تمنى أي إذا قرأ، وهذا الجمهور المفسرين، ألقى الشيطان في أمنيته، أمنيته يعني في قراءته. إذن هذه الآية الآن صريحة في أن الشيطان يلقي في قراءة النبي. واشتهرت القصة اللي تسمى قصة الغرانيق، أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم ووصل قوله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ففرح المشركون وسجدوا سجودهم ثابت، صحيح البخاري، أي زيد بن ثابت قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم بمكة فسجد، وسجد مع المشركون والجن والإنس، إلا أمية بن خلف أخذ حصب كف من حصباء وضعه على جبهته وقال يكفيني هذا. شوف الكبر، حتى في هذه المناسبة ما سجد. فسجود المشركين ثابت في صحيح البخاري، لكن قصة الغرانيق هذه ضعيفة، ما لها سند صحيح، كلها مرسل أو منقطع وليس لها سند صحيح. لماذا؟ لأن في هذه القصة أن الذي قال تلك الغرانيق العلا من؟ قالوا هو الرسول. ولذلك نقول هذه، قال ابن العربي، هذه قصة مكذوبة، صحيح بهذا المعنى أو بهذا اللفظ مكذوبة بلا شك، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الكلمات الشركية، فمعصوم من هذا، والقرآن يكذبها. قال ألقى من؟ الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في قراءة. هل يمكن الشيطان أن يتكلم بصوت مسموع ولا ما يمكن؟ يمكن. تعرفون يعني في عدة قصص، قصة الشيخ النجدي، قصة سراقة لما قال إني جار لكم، وأشياء من هذا القبيل. في بيعة العقبة صرخ الشيطان بأعلى صوته يا أصحاب الجبابجب يعني الخيام، هذا مذمم وأصحابه اجتمعوا على حربكم كذا. فالشيطان يمكن أن يتكلم صوت مسموع، وهذا له وقائع معروفة. فإذا الآية تدل على أن الشيطان حاكى صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى هذه الكلمات في سكتاته عليه الصلاة والسلام، هذا هو اللي يدل عليه القرآن. هل هو قال نفس الكلمات تلك الغرنيق العلا وكذا وشو ده؟ يعني هذه الله أعلم، بأن هذه ما جاءت إلا في أسانيد ضعيفة، لكن نجزم أنه قال كلاما يمدح فيه الأصنام هذه اللات والعزى ومنات، ويا أكبر أصنام العرب في ذلك الوقت، فقال كلاما يمدحه. ولذا والدليل على ذلك الآية ألقى الشيطان في أمنيته، والدليل على ذلك من السنة أن المشركين سجدوا بعد قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه السورة، حتى وصل الخبر إلى الحبشة، ورجع بعض المهاجرين من أرض الحبشة وصلهم الخبر أن المشركين أسلموا وأنهم سجدوا، فطار الخبر حتى وصل الحبشة، فرجع بعضهم وجد الأمر أشد مما كان. فإذا قطعا القرآن يدل على أن الشيطان ألقى شيئا مسموعا وليس وساوس في الصلاة. بعض العلماء قال أنه ألقى الشيطان في أمنيته يعني وسوس له أو وسوس للسامعين، هذا غير صحيح. وذلك يقول ابن عطية وهو إلقاء بصوت مسموع بإجماع المفسرين أو لا خلاف أنه بصوت مسموع، هذا هو اللي يدل عليها النصوص. لأنه لو كان وسوس في قلوب الحاضرين، وسوس لهم أن الرسول يمدح الأصنام، هل يسجدون؟ ما يسجدون، كيف يسجدون وهو يسمعون الرسول يذمهم تلك فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة ليش الأخرى يعني البعيدة ذم، فالله عز وجل يذمهم في السياق أو في هذه السورة، فكيف يسجدون إذا ما سجدوا إلا لشيء مسموع. وهذا لا غرابة فيه أن الشيطان يحاكي صوت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بترتيل كما أمر الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، يقف عند كل آية، فلما وقف الشيطان حاكى صوته وألقى كلمات يمدح فيها الأصنام فصارت فتنة. وهذا هو هذه الحكمة من تمكين الشيطان من إلقاء تلك الكلمات، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام ما انتبه لها لأنه ما ورد أنه أبطلها في نفس المقام، وهذه كله بتدبير الله وحكمة الله. وذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، ومثل المعراج لما أخبر أنه عرج به إلى بيت أسرى إلى بيت المقدس ورجع في ليلته أعظم الناس ذلك، وارتد بعض ضعاف الإيمان لما سمعوا هذه القصة. الله عز وجل يوجد ما يمحص ويكون فيه الابتلاء والامتحان، لأن الله غني عن العالمين، حسب الناس أن يترك ويقول آمنا وهم لا يفتنون، لابد من الفتنة والتمحيص ليتبين المؤمن الصادق من المرتاب، هذا يثبت وهذا ينقلب على عقبيه. إذن هذا هو الخلاصة، أنه القصة ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، هذا باطل كما قال العربي، لكن القرآن يدل على أنه ألقى أي الشيطان بصوت مسموع، ويؤيده السنة الصحيحة أن الكفار سجدوا. ثم قال جل وعلا فينسخ الله ما يلقي الشيطان، كيف ينسخ؟ يعني يبطل ويمحو، لا يمكن أن يوجد في صدور المسلمين أو في المصاحف أينما قال الشيطان موجود ليس موجودا، أنا نسخ الله وأبطله، ولم ينقله أحد من الصحابة على كثرة من روى القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقلوا هذه الكلمات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كم قرأ النجم بعد هذه الحادثة؟ مرات، آلاف المرات ومئات المرات، الصحابة يسمعون في الصلاة وخارج الصلاة ولم يقرأ هذه الكلمات، فنسخ الله يبطلها. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، يعني يحكمها أي يتقنها ويبقيها كما هي، ليس فيها خلل وليس فيها زيادة ولا نقص، والله عليم حكيم، عليم بمن في قلبه مرض حكيم في تقدير مثل هذه الأمور، لأنه الجنة غالية فلا يستحقها إنسان مرتاب متردد ومتلون، لا يستحق إلا الصادقون، نسأل الله جعل منهم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، وهذه الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى. اللي في قلبه مرض يظهر هذا المرض وينفضح، واللي في قلب الصدق يزداد إيمانا ويقينا. فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذه سنة الله، في قلب المرض يزداد رجسا وكفرا وتكذيبا والعياذ بالله. يجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، يعني القاسية قلوبهم الذين لا يتأثرون بالمواعظ. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، يعني هم في شق والدين في شق آخر. وليعلم الذين أوتوا العلم، أي من الصحابة من المؤمنين، أنه الحق من ربك. وش الحق؟ القرآن، أنه الحق، ليس في مدح للأصنام. فيؤمنوا به فتخبت قلوبهم، أي تذل وتخضع له. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، يعني من اهتدى زاده الله هدى، ومن كان في قلب مرض زاده ضلالا وغيا. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، الضمير يعود إلى ماذا؟ على القول الصحيح إلى القرآن. لا يزال في مرية منه أو في شك وريب منه، أي من القرآن، حتى تأتيهم الساعة بغتة. ساعة لا تأتيكم كما قال الله، لا تأتيكم لا بغتة. ينفخ في الصور والرجلان يتبايعان الثوب، فما يتبايعان حتى تقوم. والرجل يلط في حوض إبله، فما يصر حتى تقوم. والرجل يحلب لقحته، فما يحلبه حتى تقوم. ينفخ في الصور فجأة بعد ظهور العلامات العشر المعروفة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. فسر ببدر وفسر بعذاب الآخرة، سمي عقيما لأنه لا يوم بعده. الذين قتلوا في بدر هل جاءهم يوم بعده؟ خلاص وقفت الأيام ودخلوا النار وخلدوا فيها حتى الليل، ما وصل الليل، قتلوا في ضحى ذلك اليوم ودخلوا النار، وذهب لا ليل ولا نهار، ختم عليهم بالعذاب إلى أبد الأبدين، ليس بعده يوم. العقيم هو الذي لا يولد له. فهذا اليوم سواء قلنا هو يوم بدر الذي قتل فيه الصناديد، أو أنه يوم القيامة ليس بعده يوم، لأنه يقف، تقف الأيام ويخلد في النار والعياذ بالله. ثم قال الملك يومئذ لله يحكم بينهم إلى آخره. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.